يومي
وتكبل بالوزر يدينا
جدد بدع العصر علينا
رفقا يا ربي بشباب ظلوا بخداع وسراب امنحهم للتوبة باب
واهدي سبل الرشد إلينا
جدد بدع العصر علينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفطرات المعاصرة وخلاف العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى فيها. وكنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن ثلاثة مفطرات تكون عبر الفم. أول هذه المفطرات كان بخاخ الربو، ثم الأقراص التي توضع تحت اللسان عند مريض السكر أو مريض القلب عفوا، ثم تكلمنا عن منظار المعدة. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نترك المفطرات المعاصرة التي تكون تتناول عبر الفم، ونذهب إلى المفطرات المعاصرة التي تتناول عبر بقية منافذ الجسم. وأول هذه المنافذ الأنف، فالأنف تتناول فيه القطرة ويتناول فيه أشياء غير ذلك كبخاخ الأنف وغاز الأكسجين أيضا. المسألة الأولى مسألة القطرة، القطرة التي توضع في الأنف، وهل هي من المفطرات أو أنها ليست من المفطرات. الأنف منفذ إلى الحلق، أحد المنافذ التي تصل إلى الحلق، ولذلك إذا وضع الإنسان شيئا له طعم مر أو مالح أو حلو في أنفه فإنه يجد أثر طعمه في حلقه، وذلك معلوم بدلالة السنة والواقع والطب الحديث. الواقع يعني من تجربة الناس، وجدوا أنهم إذا وضعوا شيئا في أنفهم وجد طعمه في حلقهم، وأهل الطب ذكروا ذلك والشرع أيضا ذكر ذلك. فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني اجذب الماء بقوة إلى الأنف إلى داخل الأنف إلا أن تكون صائما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم لأجل خشية وصول شيء إلى جوفه إذا استنشق الماء بقوة من أنفه. فدلت السنة على أن الأنف أحد المنافذ إلى الحلق، ثم ينزل ما يذهب من الأنف إلى الحلق إلى المعدة، وبالتالي يفطر من يبالغ في ذلك. اختلف الفقهاء المعاصرون في القطرة التي توضع في الأنف هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات. القول الأول أنه لا يفطر، إذا وضع أحد شيئا في أنفه لا يفطر، وذهب إلى هذا القول جماعة من أهل العلم منهم الشيخ هيثم الخياط والشيخ عجيل النشمي، كما في مجموعة بحوث مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي مقره جدة. أدلة هذا القول أن ما يصل إلى المعدة مما يوضع في الأنف شيء يسير جدا، فإن الملعقة الواحدة الصغيرة تتسع إلى 5 سنتي ملي إلى 5 سنتيمتر مكعب من السوائل، وكل سنتيمتر مكعب يمثل 10 قطرة، فالقطرة الواحدة تمثل جزءا من 75 جزءا مما يوجد في الملعقة الصغيرة. وبعبارة أخرى حجم القطرة الواحدة في الأنف للنقطة الواحدة 6 من 100 من السنتيمتر المكعب، يمتص بعضه باطن غشاء الأنف، يبقى جزء منه رغم أنه قليل جدا جزء منه يمتص في باطن غشاء الأنف، وهذا القليل الواصل أقل مما يصل من المتبقي من المضمضة، كما مضى معنا في مسألة بخاخ الربو. قلنا إن الدليل على عدم إفطار مستعمل بخاخ الربو في نهار رمضان أن الجزء المتبقي بعد ذهاب ما خرج من بخة البخاخ إلى الشعب الهوائية جزء قليل جدا قد يصل إلى المعدة وقد لا يصل، فيعفى عن هذا السائل اليسير الذي خرج دخل من منفذ الأنف حتى وصل إلى الحلق وقد يصل جزء قليل جدا منه إلى المعدة قياسا على المتبقي من الماء عند المضمضة في نهار رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الصائم بأن يخرج جميع ما في فمه من الماء ولو كان شيئا يسيرا. الدليل الثاني عند من قال إنه لا يفطر أن هذه القطرة عادة وفي الغالب ليست مغذية، وقد ذكرنا من قبل أن كل حكم علل بعلة وعلق على سبب، والعلة الرئيسة في النهي عن الأكل والشرب، العلة الرئيسة فيه التغذية، لأن المرء إذا لم يتغذى بما يأكل فلا فائدة مما يأكل، ولذلك قال الله فكلوا واشربوا، والأكل والشرب يغذيان، ولم يذكر غير ذلك في القرآن، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وغير الأكل والشرب لا يغذي، وكذلك هذه القطرة لا تغذي. وقد سبق بيان ذلك حينما تكلمنا عن منظار المعدة، وقلنا إن بعض العلماء ذهب إلى أنه يفطر كأن يتناول قطعة من حديد أو قطعة من خشب أو قطعة من حجر، ذهب إلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية قالوا يفطر إذا استقر، والاستقرار عندهم إن لم يوجد طرف له في الخارج، ومنظار المعدة له طرف في الخارج. وعللنا عدم التفطير هناك بأن منظار المعدة ليس مغذيا إلا إذا صحب معه بعض الأدوية المغذية أو بعض الدهانات المغذية التي تسهل نزوله إلى المعدة. هذا هو القول الأول مع ذكر دليليه. القول الثاني أن القطرة في الأنف تفطر، وبه قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والعلامة ابن عثيمين والشيخ محمد المختار السلامي من باحثي مجمع الفقه الإسلامي، والدكتور محمد الألفي من باحثي مجمع الفقه الإسلامي أيضا. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، لأن الوضوء مع الضرورة إليه لأداء الصلوات الخمس أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ المرء في الاستنشاق خشية وصول شيء إلى الحلق ومن ثم ينتقل من الحلق إلى المعدة، فدل ذلك على شدة الاحتياط في الصيام، مع أن المبالغة في الاستنشاق لا يدخل إلى حلقه ولا إلى جوفه إلا شيء يسير إذا بالغ وقد لا يدخل، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة. أما الذي يوضع في الأنف ويستنشق استنشاقا شديدا بالمنخارين فلا شك أن جزءا منه سيصل إلى الحلق. هذا هو دليلهم. الراجح والله سبحانه وتعالى أعلم في هذه المسألة أن مستعمل القطرة في نهار رمضان في الأنف لا يفطر، لا يفطر ولو وجد طعمها في حلقه، وإن ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفطر إن لم يجد طعمها، فإن وجد طعمها في حلقه أفطر. الراجح أنه لا يفطر مطلقا، لأن الشيء الذي يصل إلى حلقه شيء يسير جدا يعفى عنه، لا سيما إذا كان للضرورة، والذي يضعه المرء في أنف قطرة واحدة، وهذه القطرة يمتص أكثرها في الأنف ولا يبقى منها إلا شيء يسير جدا لا يعتد به، ولا يسمى أكلا ولا يسمى شربا. اللهم إلا إذا بالغ الرجل في استعمال القطرة فوضع 5 قطرات مثلا، 3 قطرات في كل أنف، فتكون 6 قطرات في الأنفين أو 10 في الأنفين، فهذا قد يصل إلى درجة التفطير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. بقي معنا بعض المفطرات الأخرى عبر الأنف سنتناولها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة، مصليا ومسلما على خير نبي أرسل، بخير كتاب أنزل، إلى خير أمة أخرجت للناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدت بضع العصر علينا.